قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حق الله. اعلموا أن من حق الله تبارك وتعالى علينا أن نحفظ ما شرعه الله عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد شرع الله عز وجل وأمر العباد أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، وبين الله عز وجل بأنه قد اصطفاه من بين سائر الناس ليكون خاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. فالإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه ركن من أركان الإيمان، وهو جزء الشهادة الثاني. فالشهادة التي يدخل بها الإنسان الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا حق الله تبارك وتعالى، أي أشهد أن لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان بالله تبارك وتعالى لا يتم إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستجابة لأمره وطاعته صلوات ربي وسلامه عليه، وتقديم محبته على محبة كل شيء إلا الله تبارك وتعالى. فيقدم الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبة زوجته، على محبة ابنه، على محبة والده، على محبة المال، على محبة كل ما تهواه النفس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ومن ولده، أو حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يكمل إيمان العبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الناس إليه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك بلغوا تلك المرتبة العلية من الإيمان، وما ذكر الله عز وجل وما أثر من أخلاقهم ومن صفاتهم ومن دعوتهم من الله عز وجل مبلغا قد تحار فيه العقول. لولا أنه ثبت عندنا بالأسانيد الصحيحة عنهم لكان من ضرب الخيال. وهذا لأنهم كانوا من أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزعمها ناس كثير. كل مسلم لا بد أن يكون له نصيب من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بين مستقل ومستكثر. والجميع يدعي ويزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا عظيما، لكن هل كل من ادعى دعوى قبلت منه؟ أبدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. فالدعوة لا تقبل إلا ببينة. الآن ما هي البينة الدالة على أن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يحبه الحب الذي يحبه الله تبارك وتعالى منه. الله جل وعلا قد أمر بتعزير رسوله، قال: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فأمر الله عز وجل بتعزير وتوقير وتعظيم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقديمه على النفس والمال والأهل والولد. علامة محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هي أن يقول الإنسان: أنا أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كل مسلم لا بد أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر يشترك فيه المسلمون. لكن الكلام: من هو المدعي الحقيقي؟ من هو المحب الحقيقي الذي يمكن يسمى أنه حبيب رسول الله أو محب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الله تبارك وتعالى قد أنزل آية كما قال بعض العلماء فضحت المدعين. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله ف فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين الله جل وعلا بأن الذي يحب الله حقيقة هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيظفر بعد ذلك بمحبة من؟ بمحبة الله جل وعلا. هذا معيار ومقياس. محب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المتبع له ولسنته. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ليطاع، قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطاع. ولذلك كل من يزعم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلينظر في اتباعه، هل هو يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته؟ هل هو يقتفي أثره في أخلاقه؟ هل هو يقتفي أثره في سلوكه، في تعاملاته؟ هل هو يقتفي أثره في لباسه، في هيئته، في كل ما شرعه الله عز وجل؟ فإن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك علامة المحبة. فليبشر من فعل ذلك بمحبة الله تبارك وتعالى، لأن محبة الله عز وجل قرينة محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباعه. إذن المحبة تقتضي الاتباع، المحبة تقتضي الاتباع، والمتبع هو الذي يفعل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه الذي فعله. ولا يكون متبع من ابتدع، لا يكون متبع من يأتي بشيء من عنده ويفعله تعبدا لله عز وجل، هذا ليس متبعا. المتبع الحقيقي هو من يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يفعل شيئا إلا بأثر، إلا بآية من كتاب الله أو بحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خطر الابتداع في دين الله عز وجل والمروق من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال قبل ذلك: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. تأملوا وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتمسك الإنسان بسنته وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم بين بأن الأمور ستختلف، وأن أناسا سيبتدعون في دين الله عز وجل ما هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن المحب له هو المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي تعبد لله عز وجل على غير شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو رد. هذا الحديث يقتضي أن الإنسان لا يمكن أن يتعبد الله عز وجل إلا بما تعبد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فلو أتى الإنسان يتعبد بعبادة ويدعيها قربة لله عز وجل لم يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون قريبا منه، بل هو من أبعد الناس عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الابتداع، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي فعل عبادة ليست عليه أمرنا، أي لم آتي بها ولم نفعلها، فعمله مردود حاضط لا يقبل. ولذلك هذا هو المعيار، انظر في عملك وانظر في عبادتك، هل هي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ بعض الناس يظن أن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إطرائه وفي مبالغة في مدحه، حتى آل بهم والعياذ بالله إلى أن جعلوا له صفات الله تبارك وتعالى، جعلوا له محض حق الله عز وجل، كما قال شاعرهم قال إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، أي كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي جاد بالدنيا وجاد بضرتها الآخرة، وأنه يعلم علم اللوح والقلم. أليس هذا غلو؟ غلو. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلو، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو مجاوزة الحد، لا تجاوز الحد، بل قف حيث وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسر حيث سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يبالغ في إطرائه، ليس تنقيصا من قدره، بل هذا اتباع، بل هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تبالغوا في مدحي حتى يؤول بكم الأمر إلى أن تجعلوني كحال عيسى عليه السلام عند النصارى، أوصلوه إلى مرتبة الله تبارك وتعالى. ثم قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله، هكذا سماه الله عز وجل عبد الرسول. في التحيات ماذا نقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولذلك من الخطأ بما كان يقول إنسان: وأشهد أن سيدنا. سيدنا هذه لم ترد، نقول نعم هو سيدنا ولا شك، بل هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن العبادات الشرعية والأذكار الشرعية في الصلوات لا يزاد على ما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول هو سيدنا لكن لا نزيد، هو سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا، وهو رسولنا الذي لا يصح إيمان إلا باتباعه، وهو الذي نفديه بآبائنا وأمهاتنا، وأحب الناس إليه أطوعهم وأكثرهم اتباعا لسنته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما أتى أحد الوفود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. وقالوا: وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هكذا ينهاهم حتى لا يزيد المدح، حتى لا يزيد مدحه إلى أن يصل بهم إلى أن يرفعوه إلى مرتبة الله. لما قالوا: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. وأتى أيضا بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ها هو نبينا صلوات ربي وسلم لا يحب المبالغة في المدح، وأعظم وصف يوصف به صلوات ربي وسلامه عليه أن يقال هو عبد الله ورسوله، هذا هكذا سماه. وأي شرف أعظم من شرف العبودية لله عز وجل؟ الله جل وعلا سمى نبيه بعبده في أفضل الأوضاع وفي أكمل المقامات. في تنزيل القرآن قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هكذا يقول يا عبده. وفي الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده، مقام رفيع الإسراء والمعراج، يسميه الله جل وعلا بعبده، لأنه من أشرف ما يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل مطواعا له، هذا هو الشرف الرفيع والمنزلة الرفيعة العالية العظيمة. وقال جل وعلا في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا قولك عبد الله ورسوله ليس تنقيصا، بل هذا تشريفا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهو أكمل عباد الله وأفضل عباد الله وخيرة الله من خلقه وأفضل رسل الله صلوات ربي وسلامه عليه، صاحب اللواء المحمود، هو الشافع المشفع صلوات ربي وسلامه عليه. لكن المحبة لا تقتضي أن نخالف أمره. قد حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من الشرك، حذرنا من أن ندعو غير الله عز وجل، إنما ابتعث ليعبد الله عز وجل وحده، ليدعى وحده لا شريك له، يستغاث به وحده، ويتوكل عليه وحده، ويخاف به منه وحده، ويرجى وحده، ويستعان به وحده، ويصلى له وحده، ويذبح له وحده، وينذر له وحده. هكذا هذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى، لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن نتاب قبرا أو أن نستغيث به. ألم يدفن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بيته حفاظا وخوفا من أن يتخذ قبره مسجدا؟ ألم يحذرنا من البناء على القبور ومن تعظيم الأولياء؟ وقال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وتقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي أن يتخذ مسجدا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ميزان محبته اتباعه. انظر في نفسك، هل أنت تتبعه في هيئتك؟ هل أنت تتبعه في صلاته؟ هل تتعلم كيف صلى؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي؟ هل أخذ أحد منا يتعلم كيف يصلي؟ كيف يرفع يديه؟ كيف يضع يديه؟ كيف يكبر الركوع؟ كيف يتشهد؟ كيف يتحرك؟ ماذا يقول؟ هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس برفع الشعارات والمنادات نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، محبته باتباعه واقتفاء أثره. هذا هو أعظم نصرة يمكن أن ينصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتباعه، ليكون أكثر الناس اتباعا يوم القيامة. قال: إني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهو يرجو أن تكون أمته أكثر الأمم، ولذلك أنت تفرح النبي صلى الله عليه وسلم باتباعك له واقتفائك لسنته. انظر في كلامك، انظر في خلقك، انظر في عبادتك. هل أنت ممن يبتدع بدعة ويقول هذا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدعي الناس اليوم بأن الاحتفاء بمولده من محبته؟ نقول: هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل صحابته رضي الله عنهم؟ ألم يكن الصحابة رضي الله عنهم من أعظم الناس حبا له؟ ما بالهم تركوا ذلك؟ ما بال الأئمة الأربعة تركوا ذلك ولم يبينوه حتى أتينا نحن بهذا من عند أنفسنا؟ نقول: محبته ليس بضرب الطبول والرقص والزمر والاحتفاء بالموالد، إنما محبته بالاتباع. كيف يدعي الإنسان محبته وهديه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، خير الهدي هدي محمد، خير اللباس لباسه، خير العمل عمله، وخير العباد عبادته، وخير القول قوله، وخير الفعل فعله. كل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الله عز وجل عبدا وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. المحبة تأخذ الاتباع، هذا هو المحب. ولذلك اختبر، دعك من الدعاوى، دعك من الأمور التي يدعي الناس نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لو كنتم تحبونه حبا حقيقيا لكان ذلك مرتسما على وجوهكم، على هيئاتكم، في لباسكم، في كلامكم، في أخلاقكم، في عبادتكم. هذا هو المحب. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أطوع الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت دعوته بالمحبة ليست دعوة فقط، وإنما اتباع. لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، ماذا تقول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله؟ قالت: ما رأيت نساء كنساء الأنصار أطوع لله تبارك وتعالى. لما أنزل آية الحجاب رمينا الجلباب على وجوههم فأصبحنا كالغربان، استجابة لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. لما قفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة أحد وقد شاع الخبر أنه قد قتل، استقبلت امرأة الجيش وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية من أن يكون قد قتل أو أصابه شيء، فقالوا لها: إن أباك قد قتل. تقول: وماذا فعل رسول الله؟ ثم قالوا لها: إن ابنك قد قتل. تقول: وماذا فعل رسول الله؟ قالوا: إن زوجك قد قتل. قالت: وماذا فعل رسول الله؟ قالوا: إن أخاك قد قتل. قالت: وماذا فعل رسول الله؟ قالوا: هو ذاك. ثم ذهبت فأخذت بطرف ردائي وقالت: والله يا رسول الله ما أبالي إذا سلمت من عطب. نعم، همها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لها موت أبيها وابنها وزوجها وأخيها، ما التفتت، وإنما التفتت إلى سلامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا حب الصحابة، يفدونه بالعمل لا بالقول فقط. ولذلك أبو طالب الآن ألم يكن يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم كان يحبه، كان يحبه حبا عظيما، لكن هل حبه هذا أخرجه من النار؟ نقول لا. أبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ذب عنه وذاد عنه، ولم يتجرأ المشركون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات أبو طالب، وهو الذي قال في أبياته قال: فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وهو الذي قال: سر إلى ما أمرت به، وذب عنه وذاد عنه، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وأن تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهو يظن أنه من أشد الناس عذابا، وهو خف أهل النار عذابا. طيب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تنقذه من نار جهنم؟ لأن محبته لم تكن عن اتباع، وإنما محبة القرابة، فنصر أبو طالب قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أخيه. وأما المحبة التي تنفع عند الله عز وجل المحبة المرتبطة بالاتباع، فإذا اتبع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا له. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم من شدة محبتهم يريدون أن يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. هذا ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر في مكان قد نام فيه ينام فيه، ويبول في الموضع الذي بال منه، ويفعل كفعله. وقد يستدل بعض الجهلة بهذا إلى الذهاب إلى أماكن آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسحون ويتبركون، سبحان الله، ويقولون إن ابن عمر فعل ذلك. نقول لا، حاشا وكلا، ابن عمر كان يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، يأتي ابن عمر فيبول ولم يكن يتبرك، نام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ينام ابن عمر، ما كان ابن عمر يذهب إلى الموضع الذي نام فيه فيصلي فيه ويتبرك به، لا، وإنما كان يفعل كفعله، ينام في الموضع الذي نام فيه، ويبول في الموضع الذي بال فيه، ويمشي في الموضع الذي مشى فيه، ويصلي في الموضع الذي صلى فيه. وأما بعض الناس اليوم فإنهم يذهبون إلى أماكن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذون أماكن العبادة كغار حراء، يذهبون ويتكلفون صعود الجبل ليصلوا يلتمسون البركة، وكل ذلك من البدع بل من وسائل الشرك. هل ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى غار حراء؟ أبدا. وما التفت إليه؟ هل ذهب إليه الأئمة والعلماء؟ ما ذهب أحد إلى ذلك. ما بالك تذهب، ما بالك تذهب وتفعل فعلا ما فعله نبيك ولا أمر به ولا رغب فيه، وما فعله صحابته رضي الله عنه. ولذلك من أعظم وسائل الشرك تتبع آثار الأنبياء. السدرة، أتى عمر رضي الله عنه إلى شجرة قد ابتدرها الناس وتزاحم عليها، قال: ما هذه؟ قالوا: هذه سدرة بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيعة العقبة. فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها. هل أن ابن عمر هل أن عمر كان لا يبالي بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، وإنما أمر بقطعها حتى لا تتخذ إلها من دون الله يذهب الناس ليتبركوا بها. وما كان أحد من الصحابة ينتاب هذه الشجرة إطلاقا، لكن عمر رضي الله عنه كان عليما، ولما مر في موضع فرى الناس يبتدرون قالوا يصلون في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلهم من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم. ولذلك نهى عن ذلك وقطع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حماية لجناب التوحيد. هذا فعل الصحابة رضي الله عنه، ما كانوا ينتابون قبر أحد فيستغيثون به، وما كانوا يبنون على القبور ويعون البنيان ويرجون أهلها ويستغيثون به أبدا. كانت قبور الصحابة كقبور سائر الناس، لا تميز بين قبورهم وقبور سائر الناس، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يدعي حب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلينظر في سمته، ينظر في أمره، ينظر في فعله، لا يفعل شيئا حتى يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فعله. وأما يقول أنا أحبه فأفعل كذا وأفعل كذا من جراء نفسه، فهذا محاد لله ومحاد لرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. جعلنا الله وإياكم من أحباب نبيه ومن أكثرهم اتباعا أو من أتباع نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.